جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الآية الثامنة والخمسون بعد المئة من سورة البقرة. يظهر من هذه الآية المباركة لأول وهلة أن السعي بين الصفا والمروة من الأمور المباحة، وإن الحاج مخير بين السعي وعدم السعي، لأن الآية المباركة تنفي الحرج، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولهذا فقد كانت هذه الآية مثار أسئلة متعددة من قبل التابعين وما بعد التابعين، فكيف تنفي الآية الحرج فحسب؟ فهل أن السعي بين الصفا والمروة ليس من الأمور الواجبة وليس ركنا من أركان الحج؟ ولهذا فإنك تجد اختلاف المذاهب في السعي بين الصفا والمروة، فقد قال أحمد بن حنبل أن السعي سنة، يعني من الأمور المستحبة، ويبدو أنه فهم من هذه الآية التخيير، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بينما قال أبو حنيفة بأن السعي واجب ويجبر بالدم، بينما قال مالك والشافعي بأن السعي ركن من أركان الحج. هكذا اختلفت المذاهب في أن السعي بين الصفا والمروة هل هو ركن من أركان الحج أو هو واجب أو هو مستحب. ولقد سئل أئمة أهل البيت عليهم السلام عن هذه الآية المباركة التي يظهر منها أن السعي من الأمور المباحة، لأنها اكتفت بنفي الحرج والجناح، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولكن الأئمة عليهم السلام وضحوا بأن الآية المباركة لها سبب نزول، ومن دون أخذ سبب النزول في الاعتبار لا يمكن أن نفسر الآية تفسيرا صحيحا. فقد جاء في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام إن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وجاء في تفسير الدر المنثور للسيوطي تفصيل لهذا التحرج والتأثم الذي كان عليه الصحابة بخصوص السعي بين الصفا والمروة، وهذا الحديث ينقله صاحب الدر المنثور، ينقل هذه الرواية: كان وثن بالصفا يدعى إساف، ووثن بالمروة يدعى نائلة، فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بالبيت يسعون بينهما ويمسحون الوثنين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: يا رسول الله، إن الصفا والمروة إنما كان يطاف بهما من أجل الوثنين وليس الطواف بهما من الشعائر، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهناك رواية في تفسير العياشي عن الإمام الصادق عليه السلام حيث سئل عن السعي بين الصفا والمروة: فريضة هي أم سنة؟ قال عليه السلام: فريضة. فسئل: أليس الله يقول: فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قال عليه السلام: كان ذلك في عمرة القضاء، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام، فتشاغل رجل من أصحابه حتى أعيدت الأصنام، قال: فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي والأصنام عليها. من كل هذه الروايات نعلم أن الآية المباركة ليست في صدد التحديد الشرعي للسعي هل هو واجب أو غير واجب، وإنما الآية في صدد نفي الحرج الذي كان عليه الصحابة، حيث كانت الأصنام وكان العرب في سعي بين الصفا والمروة من أجل هذين الصنمين أساف ونائلة كما قلنا، حيث حرفوا هذه الفريضة الإبراهيمية، فجاءت الآية لتنفي هذا الحرج ولتوضح للمؤمنين أن السعي شعيرة من الشعائر الإلهية، وهو شعيرة إسلامية نبوية إبراهيمية، وإن التحريف الذي أحدثه المشركون في ذلك لا يغير من أصالة هذه الشعيرة الإلهية. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالآية جاءت من أجل أن تقرر حقيقة السعي، وأنه شعيرة من شعائر الله، وأن ما أحدثته الجاهلية لا يغير من طبيعة الأمور شيئا. من هذا المنطلق نفهم أن التعبير لا جناح عليه لا يعطي معنى الرخصة بمعنى الإباحة، بل يعني عدم الحرج فيما اعتقده المؤمنون من منافاته لخطأ التوحيد. فإن نصب الأصنام على الصفا والمروة وما أحدثه وأحدثته الجاهلية من تغيرات في هذه الشعيرة لا يغير من طبيعتها التوحيدية، فهي من شعائر الله وإن نصبت الأصنام عليها. من هنا نعرف مدى ضرورة معرفة أسباب النزول في الفهم الصحيح للآيات المباركة، باعتبار أن أسباب النزول تعطي للمفسر قرائن تساعده في معرفة دلالات ومعاني وأسرار الآيات المباركة. وإن إهمال أسباب النزول في التفسير قد يؤدي إلى أخطاء كبيرة في تفسير الآيات، وتبلغ معرفة أسباب النزول لبعض الآيات إلى درجة الضرورة، حيث يصعب علينا معرفة أبعاد الآية ودلالاتها إذا لم نعرف سبب النزول، كما هو الحال في هذه الآية المباركة التي وقع بعض المفسرين في هذا الوهم، فقالوا بإباحة السعي بين الصفا والمروة، عندما أخذوا بظاهر الآية بعيدا عن سبب نزولها. ولهذا كانت هذه الآية مثارة كما قلنا أسئلة في زمن الأئمة عليه السلام، وسئل الإمام الصادق أكثر من مرة حول هذه الآية، وأوضح أن نفي الحرج لا يعني الإباحة، بل إن السعي فريضة وواجب من واجبات الحج. وهكذا نعرف مدى أهمية الاطلاع على أسباب النزول في معرفة الآيات. فمثلا في الآية 67 من سورة المائدة، هذه الآية المباركة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فهذه الآية المباركة لم تذكر لنا ما هو هذا الشيء الذي أمر الرسول بإبلاغه، ولكننا نعرف من الآية أنه أمر خطير وكبير وليس أمرا عاديا، إنه أمر إذا لم يبلغه الرسول فإن ذلك يعني ذهاب كل الجهود التي بذلها في التبليغ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالقضية إذن في منتهى الخطورة، بحيث أنها تعادل تبليغ الرسالة، وإن الرسالة بدون هذا الأمر لا يمكن أن تقام بصورة صحيحة ولا يمكن أن تستمر. هذا أولا. ونفهم ثانيا من الآية أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله كان يحذر الحذر الشديد من تبليغ هذا الأمر، فقال له القرآن الكريم: والله يعصمك من الناس. هذا هو ما تعطيه الآية المباركة. أما ما هو هذا الشيء بالضبط فالآية لا تذكر هذا بصراحة. وقد جاءت روايات أسباب النزول من الفريقين تؤكد أن هذه الآية نزلت في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. فعن كتاب نزول القرآن للحافظ أبي نعيم قال: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله في علي بن أبي طالب: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وعن الفصول المهمة للمالكي قال: روى الإمام أبو حسن الواحدي في كتابه المسمى بأسباب النزول، رفعه بسنده إلى أبي سعيد الخدري، قال: نزلت هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يوم غدير خم في علي بن أبي طالب. وقد روى هذه الرواية في فتح القدير عن ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري، وكذلك في تفسير الدرء المنثور للسيوطي. وقد روي عن جمع كثير من الصحابة، منهم البراء بن عازب وزيد بن أرقم وأبو أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وغير هؤلاء، رووا هذا سبب النزول أنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام. عندما لا نعرف سبب النزول قد نتوهم في تفسير الآيات المباركة، وأكبر مصداق لذلك الآية التي بين أيدينا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وسنتحدث عن هذه الآية المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. برنامج الفائزون، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة الرابعة والدقيقة السادسة عشرة. الوصايا الخالدة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الرابعة والدقيقة السابعة والعشرين. نور من كربلاء يأتيكم في الساعة 4:36. نقدم لحضراتكم برنامج من فكر الإمام الخميني في الساعة 4:57 يليه فقه الصلاة. الكتاب الصوتي، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 5:33. كلام الأمير أمير الكلام، نقدم لكم هذا البرنامج في الساعة 5:50. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسون من خالص دعواتكم، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أحباءنا، أعزائنا، إخوتنا، أخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحييكم أطيب تحية عبر برنامجكم الفائزون. وقفتنا لهذا اليوم، ولو هي وقفة قصيرة، ستكون مع حياة الشهيد القائد عماد مغنية. ندعوكم للمتابعة. أيها الأطائب، عماد مغنية المعروف بالحاج رضوان قائد جهادي سجل التاريخ اسمه مقرونا بأكبر الهزائم التي مني بها جيش الكيان الصهيوني في تاريخه. هو العقل المدبر لأكبر عمليات المقاومة في لبنان، والتي قتل فيها من جيش العدو الصهيوني أكثر مما قتل منهم في كل معاركهم مع الجيوش العربية. عماد مغنية، القائد الذي أذل الكيان الصهيوني وأجبره على قبول الهزيمة عام 2000 والانسحاب من لبنان، وقبول الهزيمة في حرب 33 يوما عام 2006. اشتهر عماد مغنية بأنه أحد أهم القيادات المؤثرة في حزب الله، وقد رصدت الولايات المتحدة الأمريكية مكافآت بملايين الدولارات لمن يقدم معلومات عنه. أيها الأكارم، ولد الشهيد عماد مغنية في 7 ديسمبر كانون الأول عام 1962 في مدينة صور جنوب لبنان. بدأ عمله ضمن صفوف حركة التحرير الفلسطينية فتح، وبدا منذ حداثته شغوفا بالأمور العسكرية وأثبت براعته فيها، كان مغنية أحد المتعاونين في القوة 17 التابعة لحركة فتح، وهي القوة العسكرية الخاصة التي كانت تتولى حماية قيادات حركة فتح مثل أبي عمار ياسر عرفات. عمل عماد مغنية لفترة مسؤولا عن الأمن الشخصي للزعيم الروحي لحزب الله السيد محمد حسين فضل الله، إلا أنه لاحقا وبسبب المهارات غير العادية التي يتمتع بها في التخطيط الميداني والقيادة بات مسؤولا عن العمليات الخاصة لحزب الله. في عام 1982 قاد عماد مغنية 3 عمليات جعلته في صدارة قائمة المطلوبين من قبل الولايات المتحدة وفرنسا. والعمليات كانت أولاً تفجير السفارة الأمريكية في بيروت في إبريل نيسان عام 1983 والتي أسفرت عن مقتل 63 أمريكياً. ثانياً تفجير مقر قوات المارينز الأمريكية في بيروت الذي أودى بحياة 241 أمريكياً. ثالثاً تفجير معسكر الجنود الفرنسيين والذي أسفر عن مقتل 58 فرنسياً. رابعاً تفجير مقر قيادة القوات الإسرائيلية في سور جنوب لبنان والذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 عسكري إسرائيلي بينهم ضباط جيش ومخابرات. تصف المصادر الأمريكية عماد مغنية بأنه أكثر شخص على كوكب الأرض قتل أمريكيين، ولهذا وضعت القوات الأمريكية جائزة لمن يدل على مكانه ومقدارها 5 ملايين دولار، ثم ارتفعت إلى 25 مليون دولار أمريكي. أصبح مغنية رئيس غرفة العمليات الخاصة لحزب الله والمسؤول الأمني والمعاون الجهادي للقيادة في حزب الله، وقد كان قائد العمليات القتالية في حرب تموز عام 2006 ضد العدو الإسرائيلي والتي انتهت بهزيمة الكيان الصهيوني. اغتيل الشهيد عماد مغنية سنة 2008 في عملية إرهابية في العاصمة السورية دمشق. يا ساقياً هذه القلوب البلسماء هانت حياتك فاعتليت الأنجما، هانت حياتك حين أبصرت الوغى فهممت تنصب للمعالي سلما. أعزائنا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج الفائزون. شكرا على طيب المتابعة، ودمتم بخير وود.
صارت حياتي يا رزايا، فرحم إلهي قلبي. في جاء يتوب من الخطايا صح ينادي رحيلا بي واغسل علي من العطايا
وشكري ربي إلى الجنان جنة عدن هي الجزايا فاجب يا ربي أنا المنادي واجنبني ربي من الشقايا
وشكري ربي إلى الجنان جنة عدن هي الجزايا فاجب يا ربي أنا المنادي واجنبني ربي من الشقايا عبد دليل إليك ربي جاء يتوب من الخطايا صح ينادي ارحمني ذنبي واغسل علي من العطايا
وانشدني ربي الى الهدايا واجعلني ربي من البرايا فاجابه سعديك عبدي لبيك مني هذه هدايا
واجعلني ربي من البرايا فجاب موسى عليك عبدي لبيك مني الهدايا عبد دليل إليك ربي جاء يتوب من الخطايا صح ينادي ربي ذنبي واغسل علي من العطايا عبد دليل إليك ربي جاء يتوب من الخطايا صح ينادي ربي ذنبي واغسل علي يا من العطايا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الوصايا الخالدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في برنامج وصايا خالدة نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ومن يستكبر يضعه الله التكبر من الخصال المذمومة جدا في لسان الشريعة فمن أهم الخصال والأخلاق الذميمة والملكات النفسية التي يبغضها الله عز وجل بغضا شديدا جدا مسألة التكبر لأن التكبر لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى وكما ورد في الروايات الشريفة الكبر رداء الله ومن نازع الله رداءه أكبه الله على منخريه في نار جهنم أعوذ بالله لأن الإنسان عندما يتكبر الحقيقة كأنه ينازع الله رداءه بمعنى أنه يريد أن ينتحل الصفات الإلهية كيف؟ الذي يليق به التكبر هو الكبير فعلاً هو الجبار هو القهار هو الذي لا يحتاج إلى شيء من الأشياء وهو الله عز وجل أما الناس فإنهم فقراء بتمام المعنى، فقراء وجوديا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الإنسان مثار النقص والحاجة والضعف والعجز، ومهما كان الإنسان تصور نفسه كبيرا فإنه مخلوق ضعيف عاجز لا يساوي شيئا في هذا الكون الفسيح. فإذا كان الإنسان عاجزا وضعيفا وصغيرا، وكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: تؤلمه البقة وتنتنه العرقة وتقتله الشرقة، فلماذا هذا التكبر والتجبر؟ لماذا يريد أن ينتحل الصفات الإلهية؟ الله هو المتكبر لأنه هو الكبير والجبار، فعلا هو القاهر فوق عباده. ولكن هذا الإنسان الضعيف الذليل الحقير البائس المسكين المستكين ما له وللتكبر. لهذا الله عز وجل إذا تكبر الإنسان وضعه، يضعه في عيون الخلائق. صحيح هو قد يتصور أنه كبير في عيون الناس، ولكن الله تبارك وتعالى يجعله صغيرا في عيونهم، كما يقال في الكلمة المعروفة: المتكبر كالصاعد على الجبل يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا. فهو ينظر إلى الناس أنهم صغار فيحتقرهم فيتكبر عليهم، ولا يدري هذا الصاعد على الجبل أن الناس أيضا يرونه ماذا؟ يرونه صغيرا. فإذا الله عز وجل كتب على نفسه أنه كل من تكبر وتجبر سوف يضعه في عيون العباد، بخلاف الذي يتواضع لله ولعباد الله، فإن الله يرفعه في الحياة الدنيا، يجعل له هيبة ومنزلة واحتراما في نفوس الناس. وهذا ما أشار إليه صلى الله عليه وآله بقوله: ومن يستكبر يضعه الله. رزقنا الله وإياكم التواضع وحسن الخلق، والحمد لله رب العالمين.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ تقوية العلاقة مع الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام من خلال النظر بالقضية المهدوية ونقصد بالنظر هنا التفكر والتمعن والتأمل، بالإضافة إلى التسلح بالثقافة المعنوية الرصينة، نتعرف على تفاصيلها عقيدة وتاريخا ومستقبلا، وكذلك علينا أن نتعرف على الشبهات وردودها. فقد كتب في هذه القضية المباركة ما يزود القارئ والباحث مادة علمية تغنيه خير غناء. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نور من كربلاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقاء اليوم من برنامجكم نور من كربلاء.
أيها الأطائب، كثيرون هم الذين اهتدوا إلى الإسلام المحمدي الحق، إسلام مدرسة الثقلين الزاكية، ببركة التعرف إلى النهضة القدسية والمظلومية المفجعة لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه.
وهذه ظاهرة مشهودة أيها الأحبة منذ أيام كربلاء إلى عصرنا الحاضر، يزيدها نورانية أثر البكاء على الحسين عليه السلام في بعث روح النصرة لله رب الحسين ولدينه الحق الذي هدانا إليه مصباح الهدى المحمدي الحسين عليه السلام. فكان لهذا البكاء نورانية مقتبسة من مصباح الهدى تفجر في الإنسان طاقات الإيمان الصادق لدى الباكين على الحسين صلوات الله عليه.
نعم، وهذه الحقيقة نراها متجلية في سيرة أحد كبار العلماء الأدباء الذين اعتنقوا الإسلام، وهو الذي يحدثنا عنه الأستاذ الأديب الحاج إبراهيم رفاعة، حيث كتب تحت عنوان طاقات الإيمان يقول: هذا مهيار الديلمي البغدادي، شاعر كبير من شعراء العربية إبان القرنين الرابع والخامس، وهو أشهر شعراء عصره بعد أستاذه الشريف الرضي، وكان قد تحول إلى اعتناق الإسلام على يد السيد الرضي رضوان الله عليه، وطفح الشعر الديلمي العالي المتين بالاعتزاز بأهل البيت عليهم السلام وبافتخاره بالانتماء إليهم، منفتح القلب على حبهم ومودتهم.
وإذا كان حب المرء لآل محمد صلوات الله عليهم علامة على طهارة مولده وطيب عنصره، فإن مهيارا قد دل بهذا الحب الصادق والولاء لأهل البيت عليهم السلام على أنه من الحائزين لهذه الطهارة والفائزين بهذا الطيب. وإذ اجتمع له تعليم الشريف الرضي إياه وحنوه عليه، ازداد الرجل ألقا على ألق، وهو القائل يخاطب آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويذكر منتهم عليه في نقله من ظلمة الشرك إلى جمال التوحيد.
حبكم كان فك أسري من الشرك وفي منكبي له أغلال، كم تزملت بالمذلة حتى قمت في ثوب عزكم أختال. بركات لكم محت من فؤادي ما أمل الضلال عم وخال، ويقيني أن سوف تصدق آمالي بكم يوم تكذب الآمال.
نعم أيها الكرام، أبو الحسن مهيار الديلمي هذا الذي تنور بنور أهل البيت الأطهار، لابد أن تهوله فاجعة أبي عبد الله الحسين الدامية في كربلاء، لابد أن قلبه قد توقد بهذه المأساة الموجعة التي ضربت قلب التوحيد، فتفجر شظايا نور علوي تلقاها ذو الحظ العظيم، ودخل في حرارتها الحسينية المحمدية أهل المحبة والمودة في حياة جديدة مديدة، هي جنائن حمراء محية نابتة من عشقية الحسين. أول ما تلقاه مهيار من رزايا كربلاء هذا الحزن المنور الذي يرسخ لآل محمد وشائج الانتماء، هو ذا يذكر مصابه هو بآل علي الشهداء سلام الله عليه وعليهم أجمعين في فائية له.
مصابي على بعد داري بهم مصاب الأليف بفقد الأليف، وليس صديقي غير الحزين ليوم الحسين وغير الأسوف.
ويستذكر مهيار سيد الشهداء فيتراءى له وجهه الأغر التريب الذي يشهر على الرمح أسنى ضياء من الشمس، والسيف الغشوم الذي غدا أداة يوم عاشوراء لعظم الجنايات قد سود بالخزي وجوه كل سيوف العالم. تفلل سيف به ضرجوك لسود خزيا وجوه السيوف.
أما الشاعر فأوقعته فجائع كربلاء في مرارة مريرة وحساسية مفرطة، لا الماء الزلال في مذاقه زلالا ولا الثياب الرقيقة الشفيفة يتحملها بدنه. أمر بفي عليك الزلال وآلم جلدي وقع الشفوف، أتحمل فقدك ذاك العظيم جوارح جسمي هذا الضعيف؟ Thank you.
تستوي مهيارا أسرار كربلاء، وبالتحديد أسرار ضريح السيد العميد الحسين الشهيد. لأول مرة يتعرف عليها هذا الشاعر، فإنه لم يجد لها مثيلا في سواها من البقاع. من أين يجيء هذا العطر الملكوتي الفواح في كربلاء؟ أهو عطر سيد الشهداء، روحي له الفداء، أم هو من عجائب التربة الطيبة التي دفن فيها بدنه الشريف؟ كأنما الأرض في كربلاء ليست ترابا، بل مسكا من مسك الجنان، خالط تربة الطفوف، وهو ما حمله الزائرون إليه وأتوه به في بغداد.
أنشرك ما حمل الزائرون، أم المسك خالط تربة الطفوف؟ كأن ضريحك زهر الربيع هبت عليه نسيم الخريف.
ويودع مهيار إقباله على كربلاء الحسين قصيدة فائية أخرى لا تقل روعة عن سابقتها. إن قلبه المتوله ناظر في كربلاء إلى المزار، سر خفي يجذبه إليه، جعله يكتفي من زيارته بما يصل إليه في بغداد من نفحات هدايا حسينية فائقة. إنه متواصل مع سيده الشهيد عبر هذه الرسائل النفيسة التي يحملها إليه الزائرون، أو يحملها هو الزائرين.
أيا عاطشا في مصرع لو شهدته سقيتك فيه من دموع الذوارف، سقى غلتي بحر بقبرك، إنني على غير إلمام به غير آسف. وأهدى إليه الزائرون تحيتي لأشرف، إن عيني له لم تشارفي. وعادوا فذروا بين جنبي تربة شفائي مما استحقبوا في المخاوف.
ولا غرو أيها الكرام في هذا من مهيار الديلمي، فإنه قد اتخذ قراره وحسم موقفه التوحيدي القوي في الولاية والبراءة، الولاية لآل محمد والبراءة ممن عاند هداهم، بيد أنه يلاحظ ما عليه ملاحظته خوفا في الظروف العصيبة على من يحب من أهل الولاء. أسر لمن والاك حب موافق، وأبدي لمن عاداك سب مخالف.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران، نحييكم ونتابع معكم نور من كربلاء. يظل مستمعين الأفاضل أبو الحسن مهيار الديلمي يذكر فضائل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجميل أياديهم، إنهم هم صلوات الله عليهم من استنقذه وهداه، وهم من فجر في داخله طاقات الإيمان والمعرفة وفن القول.
وإلا فإنه كان عند أهله من بلاد الديلم عند بحر قزوين آلة عاطلة مركونة وسيفا لا يعمل. ومن الوفاء لأهل البيت عليهم السلام هذا الذي يموج في قرارة نفس مهيار أنه وظف هذه الهبات الكريمة التي وهبوها إياه في التغني بجمال عظمتهم وفي الانتصار لهم بسيف لسانه الذي يمتشقه حين يقتضي الموقف هذا الانتصار.
ولا زال شعري من نائح ينقل فيكم إلى منشدي، وما فاتني نصركم باللسان إذا فاتني نصركم باليد.
أيها الإخوة والأخوات، من هذه الرحلة القصيرة مع أستاذنا الحاج إبراهيم رفاعة في رحاب الشاعر الولائي العالم مهيار الديلمي رضوان الله تعالى عليه، نخلص إلى حقيقة أن أنوار البكاء على الحسين صلوات الله عليه تفجر في المؤمن ينابيع التوحيد الخالص عبر أسمى مصادقه، وهو الاندفاع الصادق في نصرة الله ونصرة دينه الحق المتمثل في مدرسة الثقلين، أي أن البكاء القدسي على سيد الشهداء صلوات الله عليه يبعث في قلب المؤمن الروح الجهادية الخالصة بأشمل صورها ويوجهها في اتجاه النصرة النقية لله من خلال ترسيخ ركني الولاية لأوليائه والبراءة من أعدائه الذين ارتكب أئمتهم فاجعة كربلاء الدامية.
وبهذا أيها الأفاضل نصل مستمعين الكرام إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نور من كربلاء.
شكرا لطيب متابعتكم، استمعتم إلى هذه الحلقة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نسألكم الدعاء وفي أمان الله.
إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
إن قلب الكوى في ربالي نوى فغدم الجروح ليس فيها دواء. موقف للحسين قد أهاج الحنين وأثار الدموع بالأسى والأنين.
إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
أيدوا خاطري صار جسمي ذبول لمصاب الحسين وهو غصن البتول، فله دمعة أبدا لن تزول قد بكته السماء بدموع الرسول.
إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد الأوصياء.
لا تلمني أخي إذ بكيت دما فمصاب الحسين حرك الألم، فله بالصفوف عبرة كلما قد سقوه السهام وهو يشكو الظما.
إن كل العزاء لرسول السماء ثم للمرتضى سيد سيد الأوصياء.
لهت نفسي علي قد قضى نحبه، أي أرض بها علموا قلبه، بسيوف العناد مزقوا ثوبه، وأحبوا يزيد ونسوا حبه.
إن كل العزاء لرسول السماء وللمرتضى سيد الأوصياء.
ورضيع النبي قد بكى للإمام، راميا بالفلاح قد سقوه السهام، وغدوا باللظى يحرقون الخيام، لينام يزيد فوق ريش النعام.
إن كل العزاء لرسول السماء وللمرتضى سيد الأوصياء.
سيدي يا حسين يا إمام الورى، دمك الطاهر سال فوق السرى، عذبوا زينبا بسياط السبيل، ثم آذوا العليل وهو صبط النبي.
إن كل العزاء لرسول السماء وللمرتضى سيد الأوصياء.
يا ابن آل الرسول هل سواك فجير، بالدماء والعيال والنساء والرضيع. يا ابن آل الرسول سيدي يا حسين، سوف نبكي عليك عبر مر السنين.
إن كل العزاء لرسول السماء وللمرتضى سيد الأوصياء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت‌های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. وفي هذه الحلقة سنواصل الحديث عن آراء الإمام الراحل حول نهضة عاشوراء الحسينية وواقعة كربلاء الأليمة. مستمعينا الكرام، ها قد أطل محرم الحرام، شهر الملاحم والشجاعة، شهر انتصار الدم على السيف، الشهر الذي دحضت فيه قوى الحق زيف الباطل إلى الأبد، ودمغت فيه جباه الجبابرة والظلمة والحكومات الشيطانية بوصمة لا تزول، الشهر الذي علم كل الأجيال على مدى التاريخ نهج الانتصار على القوى الكبرى مقابل كلمة الحق، والشهر الذي ينبغي أن تتغلب فيه القبضات المشدودة لعشاق الحرية والاستقلال والحق على الدبابات والمدافع الرشاشة وجنود إبليس. محرم هو الشهر الذي ثار فيه العدل بوجه الظلم، ونهض الحق ضد الباطل، محرم هو الشهر الذي أحيي فيه الإسلام على يد سيد المجاهدين والمظلومين عليه السلام، ولقد سقيت نبتة الإسلام منذ أول نشوئها